الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في النقطة الرابعة، وهي مقتضى القاعدة في البيع المغشوش، هل صحت المعاملة مع ترتب الإثم على البائع الغاش، أو أن المعاملة باطلة مضافا لترتب الإثم على البائع الغاش؟ فذكر المصنف إفادتين، الأولى للمحقق الكركي، ولم نصل من خلالها إلى نتيجة، حيث إنه ذكر أمرين: الأمر الأول وجه للصحة ووجه للفساد. الأمر الثاني قال ممكن إرجاع المسألة للتعارض بين الإشارة والوصف، ولم يحدد أن النتيجة وأن المختار الصحة أم الفساد، إنما تركنا حيارة نتيه في المطلب. إلا أن المصنف قال: حاشاي أن أترككم تحتارون، بل سأبين لكم أن ما أفاده الكركي غير تام، فأشكل عليه بملاحظات أربع. على الأمر الأول بملاحظة، وهي أن ما أفدته من الوجهين، وجه للصحة ووجه للفساد، يأتي حتى في العيوب المنافية لأصل الخلق، فلازم كلامك أن المسألة تبقى هائمة مضطربة، قد يقال بالصحة والفساد، مع أنه لا يمكن القول بالفساد، بل هو القول بالصحة وثبوت الخيار. إذن الأمر الأول الذي أفاده ليس صحيح. الآن ارتحت، سكنت النفس، الآن بدأت النفس ترتاح. شيخ لعبة. وأما بالنسبة للأمر الثاني الذي أفاد أنه أرجع المسألة للتعارض بين الإشارة والوصف، فقال المصنف أيضا: لن أترككم تحتارون، بل أريدكم أن تذهبوا إلى بيوتكم وأنتم في راحة واستراحة، حيث سأسجل ملاحظات ثلاث على الأمر الثاني، وهي: الملاحظة الأولى أنه لازم هذا الكلام أن المسألة ترجع لباب الإشارة للتعارض بين الإشارة والوصف أن يكون الوصف أخذ على نحو الحيثية تقييدية. إن قدمنا الإشارة البيع صحيح، إن قدمنا الوصف البيع، مع أنه لا يمكن أن يقال بأن قيد الصحة مأخوذ على نحو الحيثية التقليدية، إنما على نحو الحيثية التعليلية. ولذلك العرق ببابك والشرع من أمامك، والكل يقول أن البيعة صحيح، غاية الأمر يثبت الخيار. إذن لا ربط للمسألة بقضية الإشارة والوصف. الملاحظة الثانية على هذا الأمر الثاني قال: لو أرجعناها للتعارض بين الإشارة والوصف، المفروض أن تحسمها وتقول بضرس قاطع بأن البيعة باطل، وتقدم الوصف لأنه ما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع. وذكرنا لك نظيرا فقهيا، وهو في بيع الصرف،
لو بيع الذهب بالذهب فانكشف بأن أحد العوضين معيبا، فالأعلام اتفقوا على أن البيع في المعيب باطل، معنى أنهم قدموا الوعد. فقل بذلك يا مولاي في بيع اللبن الممزوج بالماء أن البيع باطل، لأنه ما وقع وهو الممزوج بالماء لم يقصد، وما قصد وهو اللبن المصفى لم. وأما الملاحظة الثالثة والأخيرة التي أنا أشكل بها المصنف على الكركي، فهي أنه يمكن القول بأنه أساسا لا موقع للتردد في المقام. القاعدة تأتي عندك تردد وليس لدينا تردد، إذ نعلم جزما قطعا من خلال نية البائع والمشتري ومن خلال لفظ البائع أو المشتري أن ما وقع عليه العقد هو إذن لماذا ترجع المسألة؟ إن قدمنا الإشارة، إن قدمنا الوصف، هذا مورد عند المعارضة، عند الشك في المقصود أولا وبالذات لدى المتكلم. هل قصد المشار إليه أم قصد الوصف؟ ولكن مقامنا ليس كذلك، لا شك لدينا، هو بعد واضح قال اشتريت لبنا، ما عندنا تردد، واللبن غير موجود، إذن البيع باطل. ثم قال إن قلت، إن قلت بأنه بناء على أن المسألة مسألة التعارض بين الإشارة والوصف تأتي مع الاشتباه والتردد في القصد، كيف أقحمها الشهيد الأول في الذكرى في صلاة الجماعة حيث إن المأموم قاطعا دخل ليصلي الجماعة بعد ما عنده شك وتردد، قاصد أصلي خلف زيد الله أكبر. إذن لماذا يقول الشهيد الأول تعارض إشارة الوصف؟ أنه الاشتباه يقع بعد الصلاة. يقول هل أنا قيدت صلاتي بزيد إذن الآن الصلاة أو أنني لم أقيدها بزيد، إنما قصدت زيد من باب إحراز العدالة، وإلا أنا أصلي خلف الإمام في هذا المحراب ولكن عنونته بزيد لأحرز عدالته، أو لأنني كل يوم أصلي فمضيت على تلك كبرى كالطير كما ذكروا في الاستصحاب، الطير يستفحص كل يوم أعود إلى بيتي، كل يوم أعود إلى بيتي، هل تغير موقع البيت؟ قال الطير يستصحب، ولذلك ذكر في الكفاية أنه قاعدة الاستصحاب حتى الطيور حتى القطط حتى البهائم حتى تجريها قاعدة ارتكازية عند الحيوانات والإنسان. جيد جدا يا مولاي، إذن أتمنى أنك الآن انفرجت عندك المشكلة وانزاحت من نفسك الضبابية. سامحني يا محققنا الكركي، حاولت مرة بعد أخرى أن أدافع عنك إلا أنني لم أجد بدا من القبول بكلام شيخ أعظم. تصور الآن الكركي عن يمينك، الشيخ الأعظم من شمالك، أتظن أن المطالب لا تصلهما؟ نحن كل يوم مع الأنصاري والكركي والأردبيل بعد قليل، وهم مع الحور والولدان ولا يسمعون ولا يصل لهم أبدا، يصلهم ويعلمون وإلى آخر، وهم في حور ورضوان من الله أكبر على كل حال. فسامحنا يا محققنا الكركي، حاولنا إنصافا لم نستطع الآن إلا أن نقبل بكلام شيخ الأعضاء، فكلامه في محله صادر عن أهله، طبق المقدار الذي وقفنا عنده. قال وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية، مع أنه ما في إجمال، كيف تربطها بالتعارض الإشارة والواسط مع أن هذا دخل ناوي أن يصلي خلف الزيت؟ كيف الشهيد في الذكرى ربط مسألة صحة الصلاة وبطلانها بقضية مسألة المقدم الإشارة أو المقدم الواسط؟ فباعتبار عروض الاشتباه للناوي بعد ذلك، بعد الفراغ من الصلاة فيما نوى، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر في ذهنه العنوان وهو زيد فقط، ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره، وإلا هو أساسا أراد زيدا، لكن نوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر هذا الحضور في إمام الجماعة، لأنك تصلي لابد أن تصلي خلف إمام، تعتقد وجود إمام، ولا تصلي جماعة من دون أن تعتقد بوجود إماما حاضرا، لا معنى لذلك، إذا انفراد صلاته. إذا هو كان قاصدا وناويا زيد، لكنه أشار للحاضر من باب تصحيح صلاة جماعة، وإلا الأصل الأول عنده زيد، فانكشف أنه ليس زيد فالصلاة باطلة على ذلك. كثيرا ما يشتبه على النوى أنه حضر في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره الذي هو معتبر في إمام الجماعة، أن يكون حاضر، ولا كيف تصلي خلف إمام ليس حاضر، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان، الإمام الزي على نحو الحيثية التقييدية، فالصلاة باطلة إذن. وإنما أشار إليه معتقدا لحضوره فقط، أنه يعتقد أنه هو حاضر وإمام الجماعة فأشار إليه، ولا هو يريد زيد، أو أنه لا نوى الاقتداء بالحاضر، أنه أساسا قال أصلي خلف من كان في هذا المحراب فقط، يريد من كان في المحراب إماما، لكن عنونه بعنوان زيد لماذا؟
لإحراز
العدالة، وعنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة، لأنه لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، فهو عنونه زيد لكي يحرز عدالته ووثاقته، أو أنه أساسا قهران، أمر قهري جبري تعنون بعنوان زيد لأنه تعود أن يصلي خلف هذا الإمام، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد السابق مثلا من دون اختيار. لا يعني هو لماذا نوى زيد بخصوصه؟ قلنا إما لإحراز العدالة فقط لا لخصوصية فيه وأنه لا يصلي إلا خلف زيد، إنما قصد أنه زيد ليحرز عدالته، أو أنه أساسا تعنون بعنوان زيد أمر قهري عقل الباطن ما استطاع أن يسيطر، لأنه يوميا يصلي خلف زيد، فالآن جاء ليصلي فنفسه بنت على أنه زيد الإمام كما هو العادة أنه يصلي خلف زيد، فظن أنه زيد. هذه هي الإفادة الأولى، واتضح لديك أنها لم تصلنا إلى نتيجة في الأصل، إنما حيرتنا، والحمد لله، شكرا لك يا شيخنا الأعظم، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، حيث كشفت الغطاء عن نفوسنا وأوصلتنا إلى أن كلام الكرك مع سائر الاحترامات لمقامه الشامخ أحل تأمل. واضح. الإفادة الثانية لا للمقدس الأردبيلي من أهل أردبيل.
الإفادة الثانية مما أفاد المصنف
إفادة الأولى هذا كلام الكراكي، الإفادة الثانية للأردبي، لا بأس على للأردبيلي التي ذكرها في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثامن في الصفحة 83، ذكر سطرا أو سطرين، وهذا نص كلام الأردبيلي، سطر واحد بس ما تفصل، يا الشيخ الأعظم من أجل تحليل كلامه، لاحظ قال ماذا قال الأردبيلي، وعلى تقدير البيع، يعني على تقدير البيع المغشوش، هل يصح؟ ماذا قال؟ الظاهر لا، يعني البيع باطل، الحمد لله، هذا يريح، أعطاك إياه جزما قطعا أن البيع باطل. الظاهر لا. لماذا؟ يقول لأن الغرض من النهي في مثله، يعني الغرض من النهي عن البيع، بيع المغشوش في مثله، عدم صلاحية بيع مثله. هذا كلام، بس هذا كلام مختصر، خير الكلام ما قل ودل. الآن جناب المصنف يحاول أن يستدل على البطلان، أن مقتضى القاعدة البطلان كما أفاد ذلك المقدس الأردبيلي. والمتحصل من كلام المصنف أنه ذكر دليلين. الدليل الأول هو في مقدمتين. المقدمة الأولى إن بيع اللبن الممزوج بالماء أو الحنطة الجيدة الممزوجة بالرديئة يعتبر غشا. هذه المقدمة الأولى وهي صغروية. المقدمة الثانية، الغش حرام كما دلت الروايات السابقة العشر روايات التي أشرنا إليها من قبيل رواية هشام ابن الحكم، إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل. والنتيجة من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أن بيع اللبن الممزوج بالماء أو الحنطة الجيدة بالرديئة مصداق للغش، فيكون البيع باطلا حراما، يعني باطلا. واضح؟ لأن الغش لا يحول، إذن هذا البيع الذي هو غش لا يحول. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه ثبت في محل في علم الأصول. لا تقول المصنف لا يطرح أصول، بأنه النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. إذا كان النهي بعنوان آخر كما هو في المطام، حيث إن المنهي عنه هو ماذا؟ الغش، وهو خارج عن حقيقة وماهية البيع. إذن الصحيح هو البيع والمحرم هو الغش. إذن عندنا عنوانان، غش بيع، فالحرام هو الغش وهو الخلط والمزج بين اللبن والماء بقصد التلبيس، هذا هو الحرام. وأما قولك بعتك، هذا ليس غشا. أو حتى لو قلنا من مصاديق الغش إلا أنه ليس هو المحرم، المحرم هو الغش، نفس الغش. وأما البيع فهو مصداق من مصاديق الغش، لم يتعنون به النهي ولم يتعلق به النهي، إنما تعلق النهي بالغش لا بالبيع. نعم لو تعلق النهي عن البيع ممكن يأتي البحث، أما الكلام إن النهي من الأصل تعلق بالغش. إذن عندنا عنوانان، عنوان منهي عنه وهو الغش، وعنوان مثلا مأمور به وهو البيع، فلم يجتمع الأمر والنهي في واحد من الأساس. وهذا يا مولاي لماذا تنسى؟ لماذا؟ آفة العلم النسيان. سبق وأن أشرنا إليه في صفحة 145 في مسألة يا مولاي بيع العنب ممن يعمله خمرا. قلنا هناك هل بيع العنب ممن يعمله خمرا باطل أم لا؟ وهناك قلنا لا كلام فالظاهر عدم فساد البيع، بيع العنب ممن يعمله خمرا، الظاهر يقول عدم فساد البيع. لماذا؟ لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة، المنهي عنه هو الإعانة على الإثم، وهذا غير البيع، والمأمور به هو البيع. إذن المنهي عن الإعانة والمأمور بالوفاء به هو البيع، والكلام في المقام هو الكلام. فنقول المنهي عنه في المقام هو الغش، والمأمور بالوفاء به هو البيع. إذا لم يلتقيا في واحد حتى يأتي مبحث الفساد. إذا أرجوك كرر، لقن نفسك إذا تعلق النهي بعنوان والأمر بعنوان آخر إذن المعاملة صحيحة. لا تقول مر علي نقطة في الأصول وما حررته. الآن تطبيقات عملية فقهية، بعد صلاة الظهر وقبل العصر أخذ المسبحة وسبح تسبيحة الزهراء ثم لقن نفسك 100 مرة. إذا تعلق النهي بعنوان والأمر بعنوان إذن لا يقتضي ذلك الفساد، وهكذا حتى تتلقى نفسك وتصل إلى قناعة. وسجل عندك هذا المبنى، كلما تكرر عليك خلاص انتهينا منه، حررناها المسألة. إذن هذا الدليل الأول وما فيه. وعلى
هذا الأمر بسراية النهي على المبدأ
هذا يأتي في الدليل الثاني. يصل النهي إلى المصداق، إلى نفس ذات البيع، إلى عملية البيع هذا.
هذا مطلق الغش.
فيكون منهيا عنه. لا غاية ذلك الحرمة. ما نهى الشارع عن البيع بعنوان البيع، إنما نهى عن الغش. هو صحيح أنه لما نهى عن الغش وهذا البيع مصداق للغش إذا كان منهيا عنه، لكن ليس بعنوان البيع، منهي عنه بعنوان الغش. ليس من باب البيع حتى نقول إذن باطل، إنما منهي عنه بعنوان الغش، فغايته الحرمة التكليفية. وأما من حيث الصحة أوفوا بالعقول. الدليل الثاني وهو رواية موسى بن بكر التي سبقت الإشارة إليها، وهي الرواية رقم 6 من الروايات 10. رواها الكليني عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن سجادة عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام أنه أخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه، واضح، ثم قطعه بنصفين. كيف هالدينار الذي الإمام يقطعه بنصفين إلا بالولاية التكوينية الله تعالى؟ ثم قال لي ألقه في البالوعة. قال لمن؟ لموسى بن بكر، حتى لا يباع بشيء فيه غش. وتقريب دلالة الرواية على بطلان بيع المغشوش أن يقال: أولا دلت الرواية على حرمة بيع مغشوش كما هو الظاهر من أمر الإمام عليه السلام بإلقاء هذا الدرهم المغشوش في البلوعة، يعني يحرم تكليفاً ماذا؟ المعاملة بهذا الدرهم، ولذلك أمر الإمام بإلقائه في البالوعة وعدم التعامل به. إذن يحرم تكليفاً ماذا؟ المعاملة بالدراهم المغشوش. هذا أولاً. ثانياً، مقتضى قول الإمام عليه السلام حتى لا يباع بشيء فيه غش هو أنه، هذا التعليل إرشاد لفساد المعاملة. حتى لا يباع بشيء فيه غش، يعني لو بيع بشيء فيه غش كان البيع باطلا. فمضافا لأن الرواية تدل على الحرمة التكليفية، أيضا كذلك من جهة أخرى تدل على الحرمة وضعية، حيث هذا التعليل حتى لا يباع بشيء إرشاد لفساد المعاملة. هذا هو الظاهر، لأنه متعلق بالمعاملة. حتى لا يباع بشيء، لماذا الإمام أمر أو نهى عن المعاملة بهذا الدرهم؟ قال حتى لا يباع بشيء فيه غش، فهذا بحسب الظهور العرفي كما يقولون دال على أنه لو تعامل وبيع بهذا الدرهم المغشوش كان البيع باطلا. هذا هو ثالثا، لا نحسن من الخصوصية لمورد الرواية وهو الدرهم المغشوش، بل نتعدى لكل بيع فيه غشون فهو منهي عنه، وبالتالي يكون البيع باطلا. واضح. ويناقش المصنف في ذلك، أولا لم نجد ولا رواية تدل على النهي عن بيع المغشوش. بحسب بحثنا لم نجد رواية تدل على النهي عن بيع المغشوش، هذا أول، حتى نعتمد عليها للقول بأن مقتضى القاعدة هو بطلان. ثانيا، بالنسبة لهذه الرواية التي استدللتم بها، رواية موسى بن بكر، فهي رواية ضعيفة السند، لا يمكن الأخذ بها والاعتماد عليها، فهي ضعيفة سندا، مرسلة من جهة محمد بن يحيى عن بعض أصحابه، ومن جهة بوجود سجادة الذي ضعفه النجاشي والغبائري. إذن فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية الضعيفة، هذا أولا. ثانيا، لو فأحسنتم، ثالثا لو أخذنا بهذه الرواية فهي أساسا خارجة عن محل بحثنا، ولا ربط لها بمسألة بيع المغشوش الذي نبحث عنه، وإنما هي ترتبط بمسألة سبق البحث عنها، وهي مسألة ماذا؟ وهي مسألة ماذا؟ ما كان المقصود منه الحرام، وهو ماذا؟ النوع الثاني من الأنواع التي قلنا سيبحثها المصنف في المكاسب المحرمة، وهو النوع الثاني ما يحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به. وهناك ذكر مما يحرم التكسب به لحرمة ما يقصد به، ذكر ماذا؟ عدة نماذج لذلك، هياكل العبادة هذا يحرم التكسب بها، لماذا؟ لأنه لا يقصد منها إلا الحرام. أيضا مثال آخر ذكر ونموذج ثاني ذكر هو آلات القمار يحرم التكسب بها لأنه لا يقصد منها إلا الحرام. أيضا آلات اللهو قال هذه يحرم التكسب بها لأنه لا يقصد منها إلا الحرام. أواني الذهب والفضة قال هذه يحرم التكسب بها لأنه لا يقصد منها إلا الحرام. الخامس من هذا هو الدراهم المغشوشة والمجعولة لغش الناس قال هذه يحرم التكسب بها لأنه لا يقصد منها إلا الحرام. واستدل المصنف على ذلك برواية موسى بن بكر فيقول هذه الرواية تذكر ما سبق مو شهر وشهرين والسلام نسينا ما أكلنا وشربنا لا كل جيدا فلينظر الإنسان إلى طعامه يعني مو طعامه الخبز والجبنة لا إلى علم من يأخذه. فهذه الرواية رواية من؟ موسى بن بكر مرتبطة بذاك المبحث العين التي لا يقصد منها إلا الحرام يحرم التكسب بها. فهذه الدنانير التي مجعولة لغش الناس أساسا هذه لا يقصد منها إلا التلبيس والحرام لذلك وجب إتلافها وإلقاؤها في البالوعة. وهذا لا ربط له بمثلة اللبن الممزوج بالماء الذي نحن نبحث عنه إذ ليس المقصود منه فقط وفقط الحرام. إذن لا ربط لهذه الرواية بمسألتنا لأنها ترتبط بالنوع الثاني وهو ما لا يقصد منه إلا الحرام. ونحن الآن نبحث في ماذا؟ في المكاسب في النوع الرابع وهو ماذا؟ المكاسب التي من شأنها أن تكون في الحرام. إذن لا معنى لربط هذا بذلك. والنتيجة التي خلصنا إليها يقول المصنف يا مقدسنا الأردبيلي إن كان منظورك للقول بالبطلان هو أن البيع غش والغش حرام إذن هذا البيع باطل أجبنا عنه. بماذا؟ بأن المنهي عن الغش والبيع ليس هو لا هو مصداق للغش لكن ليس منهيا عنه بعنوان البيع. إذن عندنا عنوان بيع لم ينهى عنه وعندنا عنوان غش نهي عنه ولا دليل بالتالي على أن النهي عن الغش يوجب بطلان المعاملة غايته الحرمة التكليفية. وإن كان منظورك لذلك هو روايات فنحن لم نجد إلا رواية موسى بن بكر فقط وفقط وقيل رواية الجعفي التي أيضا أشار لها في ذاك المبحث فراجع وهذه الرواية وتلك ضعيفة أولا ضعيفة وثانيا لا ربط لها بمطلبنا. تم كلام طبق العبارة جزاك الله خيرا. هذا ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي. قدم الدليل الثاني على الأول ولكن سيناقش أولا الدليل الثاني ثم يناقش الأول. لاحظ لفت ونشر مشوش ما في مشكلة إذا شوشنا هنا في الفنيات الحمد لله لا بأس. المهم لا يشوشنا في أصل المطلب الحمد لله حلنا مشكلة الكراكي. خب هذا ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي. بماذا؟ هذا الدليل الثاني الذي ذكرناه بورود النهي عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيا عن بيعه. أين ورد النهي؟ أين ورد؟ قال كما أشير إليه في رواية موسى بن بكر قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة معللا بقوله حتى لا يباع بشيء. هذا إذن دليل. دليل آخر، هذا الدليل الأول الذي أشرنا إليه، وهو ولأن نفس البيع غش. هذا البيع غش، هذا المقدمة الأولى. الثانية الغش منهي عنه، إذن هذا البيع منهي واضح. إذن ذكر الدليل الثاني أولا وذكر الدليل الأول آخرا. الآن يناقش، لكن يناقش الدليل الأول، يناقش الدليل ماذا؟ الأول الذي بحسب ترتيبنا يقول، والثاني بحسب ترتيبه يقول وفيه نظر، فإن النهي عن البيع لكونه ماذا؟ مصداقا لمحرم هو الغش. ما نهى الشرع عن البيع بعنوان البيع، إنما نهى عن الغش، وهذا البيع مصداق، وهذا لا يوجب البطلان، غايته الحرمة التكليفية لا يوجب الفساد، وقد نبأناك سابقا بذلك كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا. قلنا هذا البيع منهي عنه، لكن منهي عنه من باب لا بيع العنب من يعمله خمر، من باب الإعانة، فيحرم من باب الإعانة، لكن لا يوجب ذلك الفساد والبطلان. فطبق تلك هنا. الآن يناقش الدليل، الدليل الأول أحسنت بحسب ترتيبه. واحد اثنان ثلاثة. واحد، وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر. المقصود من خبر يعني أساسا لا وجود له، لا خبر صحيح ولا ضعيف، لأن حتى هذا رواية موسى بن بكر نحن نقول خارج عن محل بحثنا. ثانيا، وأما خبر الدينار موسى بن بكر ضعيف، قال من قال خبر يعني ضعيف، خبر قال خبر، وأما خبر يعني هذا المناقشة السندية. ثالثا، لو عمل به خرجت المسألة، يعني لو أخذنا به واعتبرنا حجة، هذا مقصود لو عمل به، يعني لو كان صحيحا، فلو عمل به خرجت المسألة عن مسألة الغش وهي مسألتنا. لماذا؟ لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما، وهو النوع الثاني الذي بحثناه، نظير آلات اللهو والقمار وهياكل العبادة وأواني الذهب والفضة. وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما، فيحمل الدينار في الرواية، هذا الدينار على المضروب من غير جنس النقدين، من غير جنس النقدين، يعني دينار من النحاس ليس من الذهب ولا من الفضة، أو من غير الخالص منهما مغشوش لأجل التلبيس على الناس، ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس، فهو آلة الفساد، وهذا لا ربط له باللبن الممزوج بالماء أو الحنطة الجيدة المخلوطة بالرديئة، لكل من دفع إليه، وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبهه، ذاك عالم لا يقصد منه إلا فساد أبدا، وهذا لا يمكن يقصد منه مصلحة، واحد بالعكس يتلذذ باللبن المخلوق، قد يكون هكذا. واضح الكلام؟ لكن طبعا نوقش المصنف من قبل بعض الأعلام بأنه ليس الاستدلال بإلقاء الدرهم أو الدينار في البالوعة بالتعليل، والتعليل يعم حتى لا يباع بشيء فيه غش، فبالتالي نستفيد من التعليل عموم الحكم بحرمة بيع كل ما فيه غش، وبالتالي يكون ماذا؟ بيع المغشوش منهي عنه، وإذا نهي عن بيع المغشوش كان البيع إرشادا للبطلان والفساد. إلا أن المشكلة إن الرواية ضعيفة السند. واضح. الإفادة الثالثة هي إفادة المصنف الآن، رأي المصنف، ويسألك الدعاء بعد. خلاص ادعينا ولله الحمد والمنة. الإفادة الأخيرة والحاسمة الآن، بين مختارك. يقول المصنف سأعطيك إياها من عين صافية، لا كدر فيها ولا غش يشوبها وهي التفصيل. بالنسبة للقسم الرابع الذي ذكرناه من الأقسام الأربعة، لأن قسمنا أربعة أقسام في النقطة الثالثة للغش، القسم الرابع هذا يكون البيع فيه باطلا، وأما القسم الأول والثاني والثالث فالبيع صحيح. غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري، إذن هي هكذا، هي هكذا. إذن ففصلنا قلنا بالبطلان في القسم الرابع والصحة في الأقسام الثلاثة الأول مع ثبوت الخيار. أما البطلان في الصورة الرابعة لماذا؟ لماذا البطلان قلنا به في الصورة الرابعة؟ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، حيث إنه في القسم الرابع قلنا أن المبيع يختلف عن المقصود من الأصل، أشتري منك ذهب ويخرج لي هو نحاس. إذن واضح في الصورة الرابعة بأن البيع باطل، لأن ما وقع النحاس وما قصد الذهب، إذن لم يتحقق البيع بالمقصود والمتراضى عليه من الأساس، فالبيع باطل. واضح هنا كما قال بعت الفرس وإذا به بطة مثلا، فواضح أن البيع باطل لأن ما قصد شيء وما وقع عليه العقد حقيقة وماهية أخرى. وأما بالنسبة للصور الثلاث الأولى فالمقتضي للصحة موجود والمانع مفقود. أما الصح أما المقتضي فهو ماذا؟ أن العقد وقع على نفس العين المقصودة، نفس العين التي قصدت، وهو اللبن وهو الحنطة وهو الحرير، نفس الذي قصد وقع عليه العقد. إذن عين مملوكة مقصودة ينتفع بها منفعة محللة، إذن المقتضي موجود. المانع هو ماذا؟ ليس إلا الغش، وهذا لا يوجب البطلان بل يوجب ثبوت الخيار. إذن ما دامت العين المقصودة موجودة فتجري الصحة في البيع. نعم حتى لا يضيع حق المشتري يثبت له الخيار، ليس إلا لأن البائع غش وأعطاه لبن ممزوج بالماء مثلا أو حنطة جيدة خلطت بالرديئة. إذن ففي الصورة الرابعة البيع باطل، في الصور والأقسام الثلاثة الأولى البيع صحيح. لكن ما هو الخيار الذي يثبت في الأقسام الثلاثة؟ يقول المصنف بالنسبة إلى القسم بحسب ما ذكره المصنف، أذكر وإن كان ينبغي أن يقول أول القسم الأول ثاني القسم الثاني، هو حسب ترتيب نمشي على ترتيبه. بالنسبة للقسم الثالث وهو إظهار الصفة الجيدة التي لا وجود لها، كان يقول بعتك العبد الكاتب الشاعر القارئ الكذا وهو لا شيء لديه من ذلك، فالخيار الثابت هو خيار التدليس، لأنه أظهر البائع صفات ليست موجودة في المبيع فيثبت خيار التدليس. هذا القسم الثاني. أما بالنسبة للقسم الثاني وهو التدليس، لأنه غش قال كذا وكذا والحال ليس كذا ولا كذا. أما بالنسبة للقسم الثاني وهو الإدخال مزج اللبن بالماء، فالخيار الذي يثبت هو خيار العيب، ليس إلا لأنه ما راح هذا البائع وصف المبيع بأوصاف ليست فيه إنما باعه اللبن ثم انكشف أنه فيه عيب وهو ممزوج بالماء إذن يثبت خيار العيب ما أعطى المبيع مواصفات ليست فيه حتى يثبت خيار التدليس إنما الخيار يسمى خيار العيب لأن هذه العيب معيبة بالماء هذا القسم الثاني إذن في القسم الثالث خيار التدليس في القسم الثاني خيار العيب أما بالنسبة للقسم الأول وهو المنج هل يثبت خيار العيب أو خيار التدليس القسم الأول
القسم الأول
بالنسبة للقسم الثاني قلنا خيار العيب بالنسبة للقسم الثالث خيار تدليس بالنسبة للقسم الأول ما الذي يثبت هذا الآن مسجل جيد بالردي الحنطة الجيدة مثلا بالردي هنا المفروض أيضا يثبت خيار العيب أيضا نفس اللبن الممزوج يثبت خيار العيب لكن المصنف تطرق لفرع صغير جدا للغاية وهو قال لو باع التراب الكثير في الحنطة يعني حنطة اشتريت منك كيلوين من الحنطة وإذا نصفها تراب ونصفها الآخر حنطة ما حكم البيع هذا مطلب آخر ما له ربط بالأقسام الأربعة حنطة ممزوجة بالتراب الآن إذن الأقسام الثلاثة بينا حكمها الذي يثبت الخيار التدليس أو العيب الأول والثاني خيار العيب والثالث التدليس هنا ذكر فرعا صغيرا المصنف ذكره الإعلام فتطرق له وهو بيع الحنطة الممزوجة بالتراب لو اشتريت منك كيلوين من الحنطة فظهر أن نصف الحنطة هي تراب فهل البيع صحيح أم باطل قال البيع بالنسبة فيه. هنا تفصيله تارة يكون التراب مثلا متمول وتارة يكون التراب غير متمول إذا افترضنا مثلا أن التراب غير متمول غير متمول يعني ليس له مالية أبدا فنقول ماذا يصح البيع في كيلو وهو الحنطة الموجودة ويبطل في الكيلو الآخر وهو التراب الذي لا مالية له ولا يتمول إذن يصح البيع في مقدار كيلو ويبطل في مقدار كيلو آخر لكن بعد ذلك يصح بمقدار الحنطة ويبطل بمقدار التراب ويثبت خيار تبعض الصفقة للمشتري هذا إذا كان الممزوج به غير متمول يعني التراب غير متمول القسم الثاني إذا افترضنا أن التراب أو غير التراب من الأشياء مثلا كان متمولا وأنا اشتريت منك كيلوين من الحنطة فظهر كيلو وكيلو آخر ليس حنطة شيء آخر مثلا حديد أو غير ذلك أو تراب لكنه متمول فهنا قال المصنف يصح البيع في الحنطة ويبطل البيع في غير الحنطة ولا يثبت خيار تبعض الصفقة ما يأتي أساس من بحث تبعض الصفقة أو كذا يصح البيع في الموجود وهو الحنطة ويبطل في الغير الموجود ولا يثبت خيار تبعض الصفقة هنا إذن متى يثبت خيار تبعض الصفقة إذا كان الشيء غير متمول وأما إذا كان متمولان فلا يثبت خيار تبعض الصفقة طبق العبارة جزاك الله خيرا فالأقوى حينئذ هذه الإفادة الأخيرة من المصنف في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع يعني القسم الرابع باطل بينا وجه البطلان لأن ما قصد لم يقع ما وقع لم يقصد وقلنا أن الصورة النوعية هنا على نحو الحيثية قيدية أنا اشتريت ذهب وإذا أجده نحاسا ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة الأقسام الثلاثة البيع الصحيح لكن نرجع ما الذي يثبت أي خيار عند تبين الغش فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود هذا القسم الثالث كان فيه خيار التدليس وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء، هذا القسم الثاني الذي عبر عنه بالإدخال، فالظاهر هنا خيار العين. أما القسم الأول وهو المزج الجيد بالرديء ما أشار إليه، لكنه الثابت فيه خيار العين. يقول لعدم خروجه بالمزج يعني اللبن عن مسمى اللبن، أما لو خرج عن مسمى اللبن يبطل البيع كالقسم الرابع. الآن الفرع الذي ذكره يقول وإن كان العيب من قبيل التراب الكثير في الحنطة، تفصيله كان له حكم تبعض الصفقة، يعني يصح في المقدار الموجود ويبطل في غير الموجود ويثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، كان له حكم تبعض الصفقة ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول، ليس له مالية ولا شيء، فيثبت خيار تبعض الصفقة. ولو كان شيئان يعني تراب أو غير تراب لكنه كان متمولا بطل البيع في مقابله، فقط وفقط يبطل البيع في مقابله ويصح في الآخر ولا يثبت هنا خيار تبعض الصفقة. قد يسأل سائل ما الفرق بين متمول وغير متمول؟ المفروض يثبت خيار تبعض الصفقة في كلا الموردين، في كلا الموردين أو لا يثبت في كلا الموردين. ومن هنا استشكل جمع من الأعلام على المصنف في تفصيله هذا، فقالوا بأنه لا فرق بين المتمول وغير المتمول، يصح في الموجود ويبطل في غير الموجود كما أفاد ذلك السيد الخوئي، ولا يثبت الخيار، خلاص يصح في الحنطة الموجودة يبطل في غير الموجود والسلام، خير كلام. تم الكلام ولله الحمد. غدا يأتي بحث آخر جديد وهو مسألة الغناء، والحمد لله رب العالمين.